الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين.
آمين.
أما بعد، يقول المصنف رحمه الله في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع: باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. الخيار اسم مصدر اختار، أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للجميع بالفوز برضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله: باب الخيار. هذا عنوان الماتر رحمه الله، وزاد عليه الشارح: قبض المبيع والإقالة. وحكم ذلك وما يحصل به التصرف وجوازه قبل القبض وبعده. وهذا هو الباب الثاني في كتاب البيع، والباب تقدم غير مرة، وهو ما يتوصل به من خارج إلى داخل، فكانه انتقل من جنس من مسائل الكتاب إلى جنس آخر، وجعل مباحث الخيار بعد الشروط، لأن الخيار فيه شرط كخيار الشرط. قوله رحمه الله: باب الخيار، أي سأذكر لك هنا ما يتعلق بالخيار من مسائل. والخيار كما قال المصنف رحمه الله اسم مصدر من اختار، أي طلب خير الأمرين. تقول: خيرته بين شيئين، فوضت له الخيرة فيهما، وهو من الخير، واستخار طلب الخير. وتخييره في أمرين هنا هما الإمضاء والفسخ: إمضاء العقد والتزام أحكامه، أو فسخه. قال: الخيار اسم مصدر، فإن اللفظ يكون فعلا ويكون مصدرا ويكون حرفا، هذا هو الكلام. وهناك مصدر وهناك اسم للمصدر، والمصدر كما في كلام أهل اللغة وهو في الأجرمية هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل: ضرب يضرب ضربا، الضرب هو الثالث، هذا يسمى مصدر. أما هنا فلم يقل الخيار مصدر، لأنه لم يأتي ثالثا في تصريف الفعل، بل هو اسم مصدر. فاسم المصدر كلمة تدل على المصدر، لكنها لا تتضمن حروف الفعل. فالفعل هنا اختار، يختار اختيارا، اختيارا. ففي حروف المصدر التاء، وهي في حروف الفعل كذلك، وليست في المصدر الذي هو الخيار. فإذا لم تكن حروف الفعل في المصدر فإنه يسمى اسم مصدر. ومثله الكلام اسم مصدر، لأن الفعل كلم يكلم تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وسبح يسبح تسبيحا. قال: الخيار اسم مصدر، اختار أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ. نعم.
وهو ثمانية أقسام.
وهو بالاستقراء ثمانية أقسام، سبعة في كلام الماتن، وزاد الشارح ثامنا. نعم.
الأول خيار المجلس بكسر اللام.
الأول من الخيارات خيار المجلس، أضافه إلى سببه أو أن الإضافة هنا بمعنى في، يعني الخيار الذي يكون في المجلس، والمقصود بالمجلس مكان العقد، مكان التبايع، ولو كانوا أو كان واقفين. قال بكسر اللام المجلس. نعم،
موضع الجلوس. نعم، والمراد هنا مكان التبايع.
فإذا تبايع الرجلان قال بعت عليك سيارتي ب10,000، قال اشتريت، هنا تم العقد، لكنه ينعقد جائزا، فكل منهما بالخيار ما دام في المجلس ما لم يتفرق. هذا هو المقصود بهذا الخيار. قال
يثبت خيار المجلس في البيع.
يثبت خيار المجلس في البيع، ودليله السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح. فأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، الحديث. ولهما أيضا من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قد بوب لهما البخاري رحمه الله في البيوع باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله تعالى على الجميع. وقد حكاه البخاري رحمه الله في الباب المذكور عن جماعة من التابعين من علماء مكة وعلماء المدينة كابن عمر رضي الله عنه وشريح والشعبي وعطاء وطاووس وابن أبي مليكة، وهو أيضا مذهب أهل الظاهر. فيمكن أن يقال كما قال الموفق رحمه الله: القول بثبوت خيار المجلس هو قول أكثر أهل العلم لهذين الحديثين وللمعنى المعقول، وهو أن المتبايعين قد يتعجلان في إمضاء الصفقة ويندمان ولا يتحقق الرضا. قد قال عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فقد يندم بعد الإيجاب ويتعجل فيه أو بعد القبول، فجعل الشارع له فسحة في الرجوع عن هذا العقد، فهذا من سماحة الشريعة ومن محاسنها. وذهب مالك رحمه الله وهو مذهب أهل الرأي إلى أن العقد يثبت بمجرد الإيجاب والقبول وليس هناك خيار في المجلس، وأنه يقع لازما، أن عقد البيع يقع لازما. وقاسوه على النكاح وعلى الخلع، قالوا: فكما لو قال زوجتك ابنتي فقال قبلت الزواج، انعقد النكاح وليس لهما الخيار في الفسخ إلا أن يطلق الزوج أو أن تطلب المرأة الخلع. واستدلوا على ذلك بقطعي القرآن في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا قال الموجب بعتك وقال المشتري اشتريت فقد تم العقد، وأمر الله عز وجل بالوفاء به. فإذا جعلنا لهما الخيار لم نوفي بالعقد. وحملوا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وحديث حكيم بن حزام على التفرق بالأقوال، قالوا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بالقول. فإذا قال هذا قبلت وجب البيع، هكذا قالوا رحمة الله تعالى عليهم. واستدلوا على ذلك بمثل قوله عز وجل: وإن يتفرقا أي الزوجين يغني الله كلا من سعته، والتفرق منهما يكون باللفظ بالقول وهو الطلاق. واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب
إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وتفرقهم إنما هو في العقائد بالأقوال. استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 73 على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، والافتراق هو في الأقوال. قالوا: فقوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق، أي بالقول. ومنهم من أجاب عن حديث ابن عمر بأجوبة أخرى متشتتة، فمنهم من دعا الاضطراب فيه وضعفه، وهذا بعيد غاية البعد، لأن أهل الصنعة كالبخاري ومسلم وأحمد رحمة الله تعالى عليهم قد صححوه بأسانيد كالشمس. فدعوى الاضطراب باطلة. ومنهم من رده لأن راويه وهو مالك رحمه الله، فإنه من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، خالفه، قالوا خالفه مالك وهو أعلم بما روى. وهذا أيضا مردود من جهتين: من جهة أولى أن مالك رحمه الله ما تفرد به، فقد رواه غيره، ثم إنه رواه عن ابن عمر، وابن عمر رضي الله عنه ما خالفه، بل كان يرى أن التفرق بالأبدان لا بالأقوال. وقال بعضهم هو معارض بعمل أهل المدينة، وهذا أيضا باطل. ولذلك البخاري رحمه الله لفقهه ذكر في الترجمة أنه قول لأهل مكة وأهل أهل المدينة، فذكر من أهل المدينة ابن عمر، وذكر شريحا، وذكر الشعبي وعطاء وطاووس من أهل مكة، فهو مذهب لهؤلاء ولهؤلاء، فهذا أيضا مردود. وابن عمر رضي الله عنه من أهل المدينة، وسعيد بن المسيب والزهري كلهم يقولون بهذا وهم من أهل المدينة. ودعوى أن التفرق محمول على الأقوال أيضا باطل، لأنه تحصيل حاصل، فإن العقد لم ينعقد بعد قبل القبول، حتى يقال لهم الخيار قبل القبول. قال ابن عبد البر رحمه الله: قد أكثر المالكية والحنفية من الاحتجاج لرد هذا الحديث بما يطول ذكره، وأكثره لا يحصل منه شيء. هذا ابن عبد البر وهو مالكي، وهذا من إنصافه رحمه الله. وهذا القول مما استنكر على الإمام مالك رحمه الله على جلالته، فإنه يروي هذا الحديث، فرواه البخاري من طريقه، وهو رواه أيضا في الموطأ. ولذلك روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لا أدري اتهم مالك نفسه أو اتهم نافعا، ولا وأستعظم أن أقول إنه قد اتهم ابن عمر. فهذه سنة ثابتة، وتأويلها بعيد. ولذا قال البيضاوي رحمه الله: نفاة خيار المجلس ارتكبوا مجازين في الرد على هذا الحديث، حملوا التفرق على الأقوال، ومنهم من حمل البيعين على المتساومين، قالوا ما دام في التساوم فهما بالخيار، أما إذا تم العقد فلا. والصواب هو مذهب الجماهير من إثبات هذا الخيار حتى يقع التفرق من العاقدين، ولا تعارض بين الآية وبين الحديث، لا تعارض بين عام وخاص. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إذا لزمت، أوفوا بها، وأما قبل اللزوم فلا. وهم لا يقولون بهذه الآية في خيار الشرط، فلو تشارط أن لهم الخيار مدة يوم أو يومين أو ثلاثة قالوا به. ولذلك خيار المجلس قد يثبت عندهم إذا اشترط، فيقال إذا أثبتوه في حال الاشتراط فيثبت أيضا بوضع الشارع، إذا أثبته الشارع كما لو أثبته العاقدان. هذا هو الصواب. نعم، والله أعلم.
يثبت خيار المجلس في البيع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، متفق عليه.
الحكم يثبت خيار المجلس في البيع وفيما في معناه كما سيأتي، ويثبت ولو من غير شرط من العاقدين، أما إذا وقع عن شرط فبالاتفاق. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه وأشرنا إليه قبل، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وزاد الدارقطني والبيهقي رحمهم الله ما لم يتفرقا عن مكانهما، وهذا صريح في أن التفرق يكون بالأبدان لا بالأقوال. قال ما لم يتفرقا وكانا جميعا، وكانا جميعا، وهذه أيضا تدل على أن التفرق بالأبدان وكانا جميعا. ولذا قال الخطابي رحمه الله هذه الزيادة تبطل كل تأويل مخالف لظاهر الحديث. أو يخير أحدهما الآخر، يعني لهم الخيار أثبته لهم الشارع، أو يخير أحدهما الآخر فيجعل له الخيار دون نفسه، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وكذا لو أسقطاه كما سيأتي، والحديث متفق عليه. نعم.
لكن يستثنى من البيع الكتابة.
ثم ذكر رحمه الله ما يستثنى من البيوع، فقوله يثبت خيار المجلس في البيع عام في كل بيع. واستثنى رحمه الله أربعة بيوع. الأول بيع الكتابة، الكتابة هو بيع العبد من نفسه فلا يثبت الخيار خلافا لبعض الشافعية. لماذا؟ لأن الشريعة تتشوف العتق، فإذا قال كاتبتك على كذا وكذا قال قبلت لزم العقد، فليس للسيد أن يرجع. نعم. هذه المستثنى الأول. الثاني
وتولي طرفي العقد.
إذا تولى العاقد طرفي العقد فكان موجبا وقابلا، وهذه مرت معنا أمس في درس الأشباه والنظائر. تولي طرفي العقد هو اتحاد الموجب والقابل. اتحاد الموجب والقابل ممنوع إلا في صور ذكرها السيوطي رحمه الله، وهي خمس، يعني في حال أن يكون الأب والجد يبيع من مال طفله لنفسه أو من ماله للطفل، فهذا يجوز لأن نظره في مال الطفل نظر شفقة، فيجوز أن يتولى طرفي العقد. كذلك الجد يزوج ابن ابنه من بنت ابنه الآخر، هذه صورة يتولى فيها الواحد طرفي العقد الإيجاب والقبول. كذلك الصورة الثالثة ذكرها السيوطي، الإمام الأعظم إذا أراد أن يعقد على من لا ولي لها فإنه يتولى الإيجاب والقبول لنفسه. والصورة الرابعة التي أشار إليها المصنف هنا أن يوكل شخص في البيع ويوكله آخر في الشراء من هذا المبيع، فيتولى طرفي العقد إذا لم يكن هناك تهمة. والصورة الخامسة أن يوكل في البيع ويأذن له الموكل أن يبيع من نفسه، أن يبيع لنفسه. هذه صور قد يتحد فيها الموجب والقابل. فإذا تولى الإجابة والقبول يشري سيارة من محمد لعلي، وكله محمد أن يشتري له سيارة، ووكله علي أن يبيع سيارة، فاشتراها من علي لمحمد، فهنا لا يثبت خيار المجلس لأنه لا يمكنه أن يفارق نفسه. وهناك وجه في المذهب أن له أن خيار المجلس يثبت، قالوا ويبقى إلى أن يفارق موضع العقد، فإذا عقد لغيره بالإيجاب والقبول يبقى الخيار إلى أن يفارق مكان العقد. وهذا هذا وإن كان له وجه من النظر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان، البيعان. نعم. الثالث
وشراء من يعتق عليه أو اعترف بحريته.
وشراء من يعتق عليه، لا يثبت خيار المجلس. إذا اشترى عبدا يعتق عليه كأن يشتري أباه أو أمه أو فرعه، أن يشتري أصلا أو فرعا. إذا اشترى من أصوله أو من فروعه وهو وضابطه أن يشتري كل ذي رحم محرم عليه، كما هو المذهب ومذهب الحنفية. الفقهاء رحمه الله أكثرهم على أن من اشترى من يعتق عليه فإنه من اشترى قريبه يعتق عليه، لكن اختلفوا في ضابط القريب. فالمذهب عندنا أن من اشترى كل ذي رحم محرم عليه، كل ذي رحم محرم عليه، يعني لو كان أنثى، وهذا يشمل الأصول والفروع ويشمل بعض الحواشي كالعمات والخالات، لكنه لا يشمل أبناء الأعمام ولا أبناء العمات ولا أبناء الأخوال والخالات، لأن له أن ينكح بنت عمه وبنت خاله. فمن اشترى ذا رحم محرم عليه لا يثبت له خيار المجلس، لأنه بمجرد الشراء سيعتق، ولو جعل له الخيار لعاد إلى الرق، فلا يثبت به خيار المجلس. الصورة الرابعة والأخيرة مما استثناه،
أو اعترف بحريته قبل الشراء،
اعترف بحرية عبد قبل أن يشتريه ثم اشتراه. إذا اشتراه فقد اعترف بحريته من قبل، فقد اشترى حرا، فلا يثبت له الخيار وتثبت له لهذا العبد الحرية. أو شهد أنه حر قبل أن يشتريه وردت شهادته ثم اشتراه هو، فهذا إقرار منه بالحرية، فليس له الخيار ويتم العتق. نعم، انتهت المستثنيات. إذن يثبت الخيار في البيع إلا في هذه الصور الأربع. نعم.
وكالبيع الصلح بمعناه.
ثم شرع رحمه الله في ذكر العقود التي تأخذ حكم البيع في ثبوت خيار المجلس، فذكر الصلح بمعناه، يعني بمعنى البيع. والصلح المقصود به هنا الصلح على الإقرار بعوض، يعني صالح شخصا له الخيار ما دام في المجلس، فلو ادعى عند آخر قال هذا الجهاز لي، فقال ما رأيك أعطيك 100 ريال وتتركه لي، هذا صلح، قال قبلت، هذه معاوضة، لهما الخيار ما دام في المجلس، هذا ليس بيعا وإنما هو صلح عن إقرار، أقر أن العين له لكن صالحه، قال خذ 100 واترك الجهاز لي. قال وكالبيع الصلح بمعناه، كما لو أقر بدين أو أقر بعين كهذه ثم صالحه، أقر بدين قال لي عندك 10 أوسق حنطة، قال صدقت أعطيك 100 ريال عنها، قال قبلت، لهما الخيار ما دام في المجلس، فإذا تفرقا لزم هذا أن يدفع 100 وهذا أن يقبلها. هذا معنى قوله وكالبيع الصلح بمعناه، والكاف للتشبيه، كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض. فقوله كما لو أقر أخرج صلح الإنكار، الصلح سيأتي معنا إن شاء الله، صلح إقرار وصلح إنكار، ففي حال الإنكار ليس هناك خيار للمدعى عليه، يثبت في حق المدعي لأن الصلح في حقه يكون بيعا، وأما في حق المدعى عليه فهو إبراء فليس له الخيار، سيأتي هذا إن شاء الله في الصلح. نعم. قال وكالبيع
وقسمة التراضي.
نعم، وقسمة التراضي هذا أيضا يأخذ حكم البيع، فإذا اقتسم مالا عن تراض منهما لهما الخيار في مجلس القسمة إلى أن يتفرق، إذا تفرق لزمت القسمة. والقسمة أيضا ستأتي في باب القسمة وفي باب مستقل في كتاب القضاء، مر معنا في الشرح القديم في باب القضاء في آخره في باب القسمة، القسمة نوعان، قسمة عن تراضي وقسمة إجبار. القسمة التي تكون عن تراضي في الأموال التي لا تقبل القسمة، أو يحصل بقسمتها ضرر، هذا لا يمكن أن تقسم إلا برضا. فإذا تراضي على القسمة كغرفة واحدة لا تقسم، تراضي على قسمتها فاقتسماها، لهما الخيار ما دام في المجلس في إمضاء القسمة أو في إبطالها. وأما قسمة الإجبار فلا خيار، لأنها فرز للحق، ولذا قيد هنا بقسمة التراضي. قسمة الإجبار كالأرض الواسعة يقتسمها اثنان ورثاها أو كان شريكين فيها فاقتسماها فلا خيار بعد القسمة، لأنها ليست بيعا.
والهبة على عوض لأنها نوع من البيع.
والهبة على عوض، وهبه على أن يعوضه عن هذه الهبة، هذه هبة اللئيم، لا يهب لله، يهب ليوهب له ويهدي ليهدى له. فإذا اشترط العوض فله الخيار، لهما الخيار ما دام في المجلس، لهما الخيار ما دام في المجلس، لأنها أي ما ذكره من أمثلة نوع من البيع، يعني الهبة على عوض وقسمة التراضي والصلح، ومثلها كذلك الشركة على أنه سيأتي أن الشركة من عقود الجائزة فليس فيها خيار، لأن الخيار فيها مفتوح. نعم.
وكبيع أيضا،
والهبة على عوض شرطها أن يعلم العوض، لأنها مبادلة، وشرطها كما تقدم العلم بالثمن والعلم بالمثمن بالعوض والمعوض. قال وكبيع أيضا
إجارة،
والإجارة أيضا يثبت فيها خيار المجلس، استأجر منه شيئا للمؤجر والمستأجر الخيار ما دام في المجلس، ما دام مثلا في مكتب العقار أو قائمين في مكان، لهما الخيار أن يفسخ العقد. والإجارة نوعان، إجارة على عين وإجارة في الذمة، والخيار يثبت فيهما. إجارة على العين كما لو أجره شقة أو أجره سيارة أو أجره الدابة مدة معينة، فما دام في المجلس لكل منهم الخيار، إذا تفرق لزمت الإجارة ويلزم المستأجر بدفع الأجرة، ولو لم يستهلك المنفعة، ويلزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة، هذا تأجير العين. وحكمها كذلك في التأجير في الذمة، كما لو استأجر خياطا ليخيط له ثوبه، قال كم تخيط هذا الثوب؟ قال بمئة، قال قبلت، هما بالخيار ما دام في المجلس. إذا خرج من المحل وجبت على هذا أن يخيط، وعلى هذا أن يدفع الأجرة. ومثله استئجار السباكين والكهربائيين، إذا اتفق معه على عمل معين في ذمته وتفرق وجب عليه أن يدفع الأجرة، ووجب على العامل أن يأتي بالعمل. قال وكبيع أيضا إجارة يثبت فيها خيار المجلس، فإذا حصل التفرق ألزم بالعقد والوفاء به. نعم.
لأنها عقد معاوضة أشبهت البيع،
أي الإجارة عقد معاوضة، فهي ومر معنى في تعريف البيع أنه مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، فهذه مبادلة مال بمنفعة فهي بيع، أشبهت البيع تشبهه أو هي بيع منفعة. نعم. فهي داخلة فيه بالعموم اللفظي لا المعنوي. نعم.
وكذا الصرف والسلم لتناول،
وكذا يثبت خيار المجلس في الصرف، صارفه ألف دولار بأربعة آلاف ريال، لهما الخيار ما دام في المجلس، فإذا تفرق لزم الصرف. وكذا السلم، وهو بيع الموصوف في الذمة، أسلم له مئة ألف في ألف أو عشرة آلاف كرتون من التمر، وعلم قدر أو حجم الكرتون الذي تزول به الجهالة والغرر، فما دام في المجلس لهم الخيار أن يبطل الصفقة لكل منهما، فإذا تفرق لزم العقد. فهو بيع السلم، الصرف بيع نقد بنقد، والسلم بيع موصوف في الذمة بمال، مبادلة مال بمال. نعم.
لتناول البيع لهما
للصرف والسلم. نعم.
دون سائر العقود،
دون سائر العقود فلا يثبت فيها خيار المجلس، فالعقود كثيرة، وذكرنا أيضا في درس الأشباه والنظائر أنها تتنوع أنواعا، المعاوضات والعقود تتنوع باعتبار آثارها ولزومها من عدمه. وحكمة الشارع في هذا أن المعاوضات كما أخذناه عن شيخنا حفظه الله أنها تنقسم على ثلاثة أقسام، منها عقود مبنية على الغبن المحض، يعني يحصل فيها الغبن مثل البيع والإجارة، فهذه يثبت الشارع فيها الخيار لدفع ما قد يقع من الغبن. والنوع الثاني عقود مبنية على الرفق المحض فلا يثبت فيها الخيار، كهبة الثواب، وهب له شيئا لا يريد إلا الأجر من الله عز وجل ويهبه بنية الرفق أو بنية الإكرام، فهذه الشريعة لا تثبت فيها خيارا. وهناك معاوضات مبنية على الأمرين، على رفق وغبن، كالشركة فيها رفق بالشريك لأنه يعينه على إقامة المال والتجارة، وفيها غبن من جهة أنه ينظر أيضا لمصلحة نفسه. فهذا نظر في العقود. العقود جمع عقد، والعقد هو الإبرام، يكون حسا ويكون معنى، وهو هنا معنوي. العقود بالنسبة للزوم وعدمه تنقسم إلى أربعة أقسام ذكرناها أمس: عقود لازمة كالبيع والإجارة لا يمكن أن فسخها بعد لزومها، ولزومها عندنا على المذهب وهو مذهب الشافعي في البيع بالتفرق كما تقدم. وهناك عقود جائزة لكل منهما أن يفسخ متى ما شاء، كالشركة وكالوكالة وكالوديعة والعارية. وهناك عقود لازمة لأحدهما دون الآخر، كالرهن بعد القبض يكون لازما في حق الراهن، جائز في حق المرتهن، فللمرتهن أن يعيد الرهن. ومنهم من يقول العقود منها ما لا يلزم البتة لا حالا ولا مآلا، يبقى جائزا دائما، كالعارية والوديعة والمضاربة والشركة والوكالة، هذه جائزة لا يثبت فيها الخيار لأن ليس فيها خيار مجلس، لأن له الخيار المطلق في أي وقت، فالخيار ثابت مؤبد فيها بكل حال. حتى لو اشترط في الشركة أن تكون مؤقتة بطل الشرط، لو قال أشاركك لمدة سنة أو سنتين يبطل الشرط، الشركة لا تؤبد. العقود التي تقبل التأقيت مرت أيضا معنا أمس، كالإجارة هذه تقبل التأقيت، وفي بعض العقود خلاف كما تقدم معنا كالجزية، هذه عقود تسمى الجائزة لا تلزم لا في الحال ولا في المآل. ومنها من تلزم في الحال وفي المآل، ومن أمثلتها البيع والإجارة والنكاح والخلع ونحوها. وهذه العقود التي تلزم منها عقود لا يدخلها الخيار، ليس فيها الخيار بتة، كالنكاح والخلع والوقف والعتق والرجعة، هذه لا يمكن فيها الخيار، إذا تمت لزمت بمجرد الإجابة والقبول. ومنها عقود لازمة يثبت فيها خيار المجلس، كالذي تقدمنا البيع والإجارة والسلم والصرف والصلح على الإقرار. والنوع الثالث عقود تلزم في المآل لا في الحال، تلزم مآلا لا حالا، مثل الهبة والرهن قبل القبض تلزم في المآل، وكالوصية لا تلزم في الابتداء لكن بعد الموت تصبح لازمة، هل لابد من قبول الموصى له أو لا، هذا فيه خلاف. فالمصنف هنا بدأ يستثني العقود التي ليس فيها خيار المجلس، قال دون سائر العقود أيضا والفسوخ، لو فسخ العقد فبعد الفسخ لا خيار كما سيأتي. ما هي العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس؟ إما لجوازها، الجواز المؤبد كما قلنا، كالشركة والوكالة والوديعة، وإما لأنها لا تقبل الخيار، مثل ماذا؟
كالمساقاة،
مثل النكاح لا تقبل الخيار، مثل النكاح والرجعة والعتق والوقف، قال أوقفت داري على المساكين، تخرج من ملكه مباشرة، لا يمكنه أن يتراجع أو يقول أنا لازلت في المجلس، أو قال أنت حر لعبده، يصبح حرا بمجرد تلفظه بالاعتاق، ليس هناك خيار. فالأمثلة التي سيذكرها إما لأنها جائزة وإما لأنها متحتمة اللزوم لا يثبت فيها خيار. فذكر الجائزة، ذكر منها مثالا قال كالمساقاة، والمساقاة دفع شجر لمن يتعاهده بجزء مما يخرج منه من ثمرة، ومثلها المزارعة. لماذا ليس فيها خيار مجلس؟ قال لأنها عقد جائز. قال تسقي هذه المزرعة النخيل إلى أن تخرج الثمرة ويتم الجذاذ ولك نصفها، قال قبلت وتفرق، يبقى الخيار له. بعد شهر بعد شهرين له أن يخرج العامل من المزرعة ويقول لا أريد أن تسقي المزرعة. هذا رواية في المذهب، وفي رواية وهو قول أكثر أهل العلم أن عقد المساقاة والمزارعة عقد لازم يثبت فيه الخيار في المجلس، فإذا تفرق فلا خيار، لأنه إذا أبطله وبقي له خيار الفسخ في كل وقت ربما فسخ العامل فتضر صاحب المزرعة، يقول أنا سأسقيها وينصرف صاحبها عنها ثم يفسخ العقد ويذهب فتضر المزرعة، أو يفسخ صاحب المزرعة فيتضر العامل بعد أن سقاها لشهرين أو ثلاثة قال أخرج منها. المذهب يقول يثبت له أجرة المثل حتى لا يتضر، لكن له الخيار. فالمصنف هنا مشى على هذه الرواية، ومرت معنا أيضا في الدرس الصحيح في كتاب الحرث والمزارعة. هم يستدلون على جواز المساقاة والمزارعة بحديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما يخرج منها من ثمر أو زرع وشارطهم، قال ماشينا، فجعل له الخيار ما شاء، ولم تؤقت بمدة. المزارعة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود خيبر، وأجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد ذلك، ولم يلتزم بقاء العقد معهم. وقاسوه كذلك على المضاربة، لو دفع مالا إلى العامل قال خذ هذا المال وتاجر به، له في أي وقت أن يقول أوقف الشركة لا تتاجر في المال، أعد لي رأس المال واقسم الأرباح، فهي عقد جائز. لكن قالوا لو فسخ ربها صاحب المزرعة بعد ظهور الثمرة فالثمرة لهما على ما شرط، وعلى العامل تمام العمل على كل حال المصنف هنا مشى على هذه المشهور نذهب أن المساقاة وكذا المزارعة لا تلزم، على القول باللزوم يثبت فيها خير المجلس. نعم.
والحوالة
أيضا من العقود التي ليس فيها خيار. قال أعطني المبلغ الذي لي عندك، قال لي عند سعيد نفس المبلغ خذه منه، أحاله على سعيد وسعيد ملي، قد قال عليه الصلاة والسلام إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع. هل له الخيار ما دام المجلس أن يبطل الحوالة أو لا خيار، أو أن الخيار مفتوح له الخيار حتى لو تحول، يعني لا يشترط في الخيار أن يكون في المجلس، لأن الحوالة عقد جائز. وقيل يثبت الخيار في المجلس للمحيل، أو أن الحوالة عقد لازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أحيل أحدكم على مريء فليتبع، فتحرم عليه مطالبة المحيل، يحرم على يمنع المحال أن يطالب المحيل بعد أن أحاله على ملي، على تفصيل عند الفقهاء، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الحوالة، لأنه قد يحيل على معسر، قد يعلم المحال وقد لا يعلم، وفيه تفصيل. نعم.
والوقف
أيضا من العقود المتحتمة لا يمكن أن يثبت فيها الخيار. فهذا مثال للعقود التي يتحتم فيها الإمضاء ولا يمكن الفسخ. نعم.
والرهن
كالنكاح كذلك، الرهن عقد لازم في حق الراهن، المرتهن جائز في حقه، له أن يعيد الرهن إلى الراهن. نعم.
والضمان،
والضمان إذا قال أنا أضمن عنك، سواء ضمنه ضمانة نفس أو ضمانة مال. هذه أمثلة ذكرها المصنف رحمه الله، ومنها أيضا الوكالة قلنا، والعارية والوديعة وسائر العقود الجائزة، الوصية قبل الموت، قال أوصي بثلث مالي للفقراء أو لطلاب العلم، قبل أن يموت أبطل الوصية مزقها، له هذا، له الخيار. لا تلزمه إلا بموته، ولا يلزم تلزم في حق الموصى له إلا بالقبول، على خلاف بين أهل العلم. نعم.
ولكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن تقدم الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما من مكان التبايع.
إذا تقرر ما سبق أن الخيار المجلس يثبت في البيع وما في معناه، ولا يثبت في العقود الجائزة أو المتحتمة اللزوم، شرع في ذكر ضابط التفرق، ما هو متى يحكم بالتفرق. قال ولكل من المتبايعين، فالخيار لهما سواء كان اثنين حقيقة أو كان شخصين اعتباريين، أحدهما يمثل جماعة والآخر يمثل جماعة، هذا يمثل شركة وهذا يمثل شركة، فالخيار ثابت لهما لكل من المتبايعين. ومن في معناهما كالمتصالحين، كالمسلم والمسلم إليه، كالمتولي طرفي الصرف، المتقاسمين في القسمة، لكل منهم الخيار ما لم يتفرقا عرفا. فمكان العقد مرده إلى العرف، فالعادة محكمة، هذه قاعدة كبرى من قواعد الشريعة، العادة محكمة. وإذا اختلف تفرقنا وقال الآخر لم نتفرق، فالقول قول من ينفيه، الأصل الاجتماع، من نفاه وادعى التفرق يلزمه أن يأتي ببينة. ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما، لا بأقوالهما خلافا لما تقدم. قال من مكان التبايع، من مكان التبايع، ولو كان التبايع مترا في مثله، تبايع فيه ثم تفرق لازم البيع على الصفة التي سيذكر المصنف رحمه الله ضابطها. ومجلس البيع يختلف باختلاف البيوع، فهو في المتقابلين مجلس حسي، في المتصلين مجلس معنوي. فذكر مشايخنا أن التفرق يحصل بإغلاق السماعة إذا تبايع عن طريق الهاتف، إن تبايع عن طريق الإنترنت يحصل التفرق بقطع الاتصال، إذا انقطع الاتصال بينهما قال هذا قبلت، باعه عن طريق السوق الإلكتروني وتفرق، خرج هذا من التطبيق وخرج هذا، حصل لزم البيع، يلزم هذا ويلزم هذا، ولا يثبت لهما الخيار بعد ذلك إلا بعيب أو خلف في الصفة أو غبن أو تدليس كما سيأتي. فالتفرق يختلف باختلاف الصفقات، باختلاف الأمكنة، إن كان في طائرة، فإن كان متجاورين على مقعدين، إذا قام أحدهما إلى مقعد خلفي أو مقعد أمامي حصل التفرق، يحصل التفرق بمثل هذا، وليس بالضرورة أن يخرج من الطائرة. قال فإن كان، هذا تفريع على قوله عرفا، والعرف يختلف باختلاف الأماكن، فإن كان أي المتبايعين،
فإن كان في مكان واسع كصحراء فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات،
يمشي خطوات ليفارقه، أما لو مشى فمشى معه فهما على الخيار. لو تماشيا، قال بعض الفقهاء لو تماشيا شهرا في سفر ما تفرقا بأبدانهما فيبقى الخيار لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان جميعا، فما كان جميعا يبقى لهما الخيار. أما إذا استدبر صاحبه ومشى خطوات ضبطها بعضهم بثلاث فأكثر، وفي وجه في المذهب ضبطوه بأن يصل إلى مكان لا يسمع صاحبه فيه، ومرد هذا كما قلنا إلى العرف.
وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت أو إلى نحو صفة،
أو إلى نحو صفة، إلى نحو الصفة، وهي مكان مرتفع البيت، يرتفع من هذه إلى هذه، ينتقل من السفل إلى العلو أو إلى الشرفة العلية، من غرفة إلى غرفة يحصل التفرق. قال: فبأن يفارقه، يعني يفارقه بنفسه. وأما إذا أكره على المفارقة فالمكره لا حكم لعمله، فالمفارقة تكون بالاختيار لا بالإكراه، والإكراه يكون إكراها حقيقيا ويكون إكراها حكميا. ذكروا من الحكم ما لو تبايع فجاء أسد فهرب أحدهما، قال هذا مكره على الهروب. أما لو هرب بنفسه فقد وجب البيع بالتفرق. أما لو جاء السيل، تبايع في الوادي وفجأة جاء السيل فتفرق لأجله، قالوا يبقى الخيار. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا حصل التفرق فالأصل هو الوفاء بالعقد. إذا أكره على عدم التفرق يبقى الخيار، يعني حبس في غرفة، تبايع في غرفة فجاء شخص وأقفل عليهم الدار، يبقى الخيار بينهما ما دام في هذه الغرفة، لكل منهما أن يفسخ العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان جميعا، فلكل منهما، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق. هذا التزام لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى ولا يهدي إلا للتي هي أقوم، صلوات الله وسلامه عليه. قال: وإن كان، إن أكره أحدهما دون الآخر فيسقط الخيار في حق صاحبه ويبقى خياره هو لأنه أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يؤخذ، كذلك هذا لا يؤخذ. وهناك من الفقهاء من قال: من إذا وقع التفرق ولو بالإكراه يلزم البيع لحصوله، نعم، ولو تنازع فالمرد المسألة إلى القاضي. نعم.
وإن كان في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد افترق،
فقد افترق في المحلات التجارية بالخروج منه اليوم، بالخروج منه، أو لو كان المحل واسعا كالأسواق الكبيرة فإذا تسوق فيه استدبره ومشى فيه حصل التفرق، ليس له أن يعيد المبيع لأنه قد يشتري الجهاز ثم يمشي ويتسوق فيجد محلا أرخص أو يجد جهازا أحسن فيأتي ليعيد المبيع، لا يلزم البائع أن يقبله إلا على سبيل الإقالة والإحسان، هذه في الدور الصغيرة. نعم.
وإن كان في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها إن كان أسفل أو بالعكس.
أما السفينة الصغيرة كأنه أشار إلى أنه لا يحصل التفرق كالقوارب، لا يمكنه أن يفارقه، لكن لو عقد صفقة مربحة فله أن يقفز في البحر ويتم العقد. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا أخذ أحدهما هكذا والآخر هكذا فقد تفرقا. نعم.
وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها.
نعم.
ولو حجز بينهما بحاجز كحائط أو ناما لم يعد تفرقا لبقائها.
لا يعد النوم تفرقا، تبايع في غرفة وناما هما لا زال جميعا، هذا ظاهر الحديث، أو يقال أن النوم فرقة، ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن وجود الحاجز اليسير لا يقطع المجلس ويبقى لهما الخيار. قال: لبقائهما بأبدانهما، هذه العلة، بقاء البدنين بمحل العقد. نعم.
ولو طالت
المدة، إشارة إلى الخلاف، والدليل ما ذكره حديث ابن عمر. نعم.
وإن نفياه أي الخيار بأن تبايع على ألا خيار بينهما لزم بمجرد العقد.
نفي الخيار له ثلاثة أحوال: إما أن يكون قبل العقد أو أثناءه أو بعده، فإن وقع أثناء العقد قال: أبيعك على ألا خيار بيننا، قال: قبلت، أسقط الخيار، فدل عليه الحديث، قال: فإن خير أو يخير أحدهما الآخر، يعني يقول: أبيعك وليس لك الخيار، أو لي الخيار دونك، فقال: قبلت، فهم على ما شرط، المسلمون على شروطهم. الحالة الثانية أن يجري الإسقاط بعد العقد، قال أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف؟ قال قبلت. وهما في المجلس قال سيطول المقام بنا على، يعني تعاقد أثناء إقلاع الطائرة، قال سنأخذ وقت نسقط الخيار، ألزم نفسك وألزم نفسي بالبيع. قال أسقطت خياري، وقال هذا أسقطت الخيار لزما. هنا وقع الإسقاط متى؟ بعد. فإما أن يقع أثناء أو يقع بعد أو يقع قبل. وأشار بالقبلية بقوله أو أسقطاه، نعم،
أي الخيار بعد العقد،
بعد العقد. فكأنه أخرج ما لو أسقطاه قبل العقد، فإنه ما ثبت الحق ليسقط كالشفعة، لا يثبت خيار الشفعة إلا بعد البيع. وبعض الفقهاء قالوا يثبت إذا أسقطاه في المساومة، قال لو اشتريت منك فليس لي خيار وليس لك خيار، قال لا بأس. ثم قال ما رأيك نتمم البيع، أبيعك بكذا وكذا، قال اشتريت، يلزم العقد وليس لأحد منهما الخيار لأنهما اسقطاه قبل العقد. قال سقط، هذا جواب الشرط، وإن نفياه جوابه سقط بإسقاطهما. نعم،
لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه.
نعم، هذا في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يسقط، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. في رواية أنه ما يسقط ما لم يتفرق، ما لم يتفرق. نعم،
وإن أسقطه أحدهما أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبه اختر، سقط خياره وبقي خيار الآخر،
يبقى خيار الآخر. نعم، هذا يسمى التخاير. نعم،
لأنه لم يحصل به إسقاط لخياره بخلاف صاحبه،
فقد أسقط حقه. نعم،
وتحرم الفرقة خشية الفسخ،
وتحرم الفرقة خشية، مفعول لأجله، خشية الفسخ، تحرم، يعني قال أبيعك العمارة بمليون، والمشتري علم أنه ربح فيها وأن قيمتها في السوق بأكثر من هذا، فقال قبلت، وقبل أن يسلمه الثمن خرج من المكتب العقار أو من كتابة العدل ليلزمه بالعقد، قال لا يجوز له هذا، تحرم. تحرم لماذا؟ لأنه جاء في حديث عبد الله بن عمرو، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا، إلى أن قال فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، رواه النسائي والترمذي والدارقطني وحسنه الترمذي. فبهذا ففي قوله فلا يحل له دليل على ماذا؟ على إيش؟ على التحريم. ولذا قال ويتحرم، وتحرم. وفي رواية عن الإمام رحمه الله أنها جائزة، يجوز له أن يفارقه ليتمم الصفقة وأن يراعي حق نفسه، لأنه ما فعل محرما لذاته، ولأن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعله. ففي حديثه الذي رواه البخاري بعد أن رواه قال نافع رحمه الله وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، هذا في البخاري ومسلم، ذكره البخاري في باب كم يجوز الخيار. ومن اختار الرواية نص عليها المصنف أجاب عن فعل ابن عمر أنه ما بلغه النهي رضي الله تعالى عنه، لأنه جاء من حديث عبد الله بن عمرو، أو أن النهي للكراهة لا للتحريم، وهذا قول متوسط، أو أن ابن عمر كان يفارقه لنصحه لأخيه، إذا علم أن البيع بصالح أخيه فارقه ليتمم له الصفقة، وهذا من النصيحة، لكن هذا ضعيف، لأن نافعا رضي الله عنه ورحمه قال إذا اشترى شيئا يعجبه هو، فالذي يظهر أن ابن عمر كان يفعل هذا ليقطع عن الآخر الخيار وعن نفسه أيضا، أو أن ابن عمر كان يريد أن يلزم نفسه حتى لا يتردد. على كل حال القول بالتحريم فيه بعد مع فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإما أن يقال بالجواز أو أنه يستحب له ألا يتعجل وهذا من النصيحة، لا يتعجل بالمفارقة ويعطي أخاه وقتا ليتريث وينظر في أمره، خاصة إذا تمت الصفقة فجأة أو كانت في أمر كبير. وأما المحقرات فالأمر فيها يسير. نعم.
وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه.
وينقطع الخيار قلنا لا ينقطع ما دام في المجلس. وقد روى أبو داود رحمه الله عن أبي الوضيء أنه قال كنا في غزوة غزوناها فباع رجل منا فرسا بغلام من آخر، تبادل بالفرس والغلام، ثم أقام يومهما وليلتهما جميعا ما تفرقا، فلما أصبح قام هذا إلى فرسه فأسرجه فكأنه أعجبه، فجاء الآخر ليأخذ الفرس فقال أبطلت البيع، فقال تمت الصفقة من أمس لكنهما ما تفرقا، فقال نتحاكم إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. وهذا أيضا من حجة الحنابلة أنه شبه إجماع من الصحابة، فابن عمر رآه وأبو برزة كذلك، فتحاكم إلى أبي برزة فأثبت له الخيار، قال لكم الخيار، له الخيار، لأنكما أقضي بينكما بقضاء، أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولم تتفرقا وقد طالت المدة. فالخيار لا ينقطع ما دام جميعا حتى يتفرقا أو يموت أحدهما أو يموتا، فإذا مات انتقلت العين إلى وارث المشتري وانتقل الثمن إلى وارث، وقد يقع هذا، يتبايعان فتأتي سيارة تصدمهم ويموتهم، وشهد الشهود أنه تم البيع، تم بيع العمارة ومات قبل أن يعلم الأهل وعلم الشهود، يتم البيع لحصول التفرق بماذا؟ بالموت. قال وينقطع الخيار بالموت. ما هو الموت؟ هو مفارقة الروح للبدن، أي الموت الحقيقي، لكن هل ينقطع الخيار بالموت الدماغي؟ الموت الدماغي هل يأخذ حكم الموت الحقيقي أو لا؟ هذا فيه بحث، هل يلحق به أو لا يلحق؟ فيه مسائل جمعتها في بحث، وهي قريبة من 70 مسألة تترتب على هذه الجزية، منها نزع الأجهزة هل يجوز أو لا يجوز، والتبرع بالأعضاء، وانقطاع الخيار، وانفساخ العقود، وغير ذلك في المعاملات وفي العبادات. قال ينقطع الخيار بموت أحدهما، قال لا بجنونه، باع العمارة ثم أنجن، هذا يحصل يعني من فقد العمارة من حبها حصل له خبل وجنون، هل ينقطع خياره أو يبقى له الخيار ما دام في المجلس، أو ينتقل الخيار لولي المجنون؟ هذه أقوال، فقيل لا ينقطع بالجنون، وقيل ينقطع بالجنون، وقيل ينتقل إلى وليه. وكالجنون الإغماء، هل يلحق بالنوم؟ تقدم كلام المصنف أنه إنما لم يكن النوم متفرقا، ويدل عليه حديث أبي برزة رضي الله عنه، أو يلحق الإغماء بالجنون؟ هذه مسألة تذكر في الفروق الفقهية. قال لا بجنونه. وعند الشافعي رحمه الله إذا جن انتقل الحق إلى الولي في الجنون وفي مثل الإغماء، وهذا قياس مذهبهم رحمه الله في خيار الشرط أنه يورث، إذا اشترط عليه الخيار 3 أيام أو لشهر أو كذا يبقى له، فإن مات ورث أو جن ورثه وارثه ويكون الحق له، لكن إذا كان الوارث موجودا فيمكن أن يبقى خيار المجلس، لو كان غائبا ففيه إشكال، هل يأتي ثم يبقى له الخيار إلى أن يتفرق؟ هذه تحتاج إلى بحث. قال
وإذا مضت مدته بأن تفرق كما تقدم لزم البيع بلا
خلاف. عند الحنفية والمالكية يلزم البيع بماذا؟ بالإجابة والقبول، لا يحتاجون إلى كل هذا البحث. على المذهب يلزم البيع بحصول التفرق، فإذا تفرق لزم البيع هذا بالإجماع، ولذا قال بلا خلاف يلزم البيع، فيلزم البائع أن يسلم المبيع والمشتري أن يسلم الثمن. وإذا لزم البيع بالتفرق فنماء المبيع للمشتري وضمانه عليه متى ما لزم البيع. قوله وإذا مضت المدة يعني حصل التفرق، وليس هناك مدة لخيار، يعني عبارة فيها تجوز. لو باعه وأثناء الخيار تلف المبيع، أثناء الخيار تلف المبيع، المبيع يتلف على من؟ فينظر إن كان قبل القبض أو بعد القبض، وهل يفرق بين المكيل والموزون وغير المكيل والموزون. فإذا تلفت السلعة في مدة الخيار، فإن كان قبل القبض والمبيع مكيل أو موزون فهو في ضمان البائع، لا زال في يد البائع من ضمانه. وهذا ذكره الموفق رحمه الله بلا خلاف بين أهل. وإن كان من غير مكيلات، سيارات، جوالات، ولم يمنعه من القبض، قال خذ جوالاتك، لكنه لم يستلمها ولا زال في المجلس، فتلفت بسيل، بمطر، بريح، بغير ذلك، فهي من ضمان المشتري. لماذا من ضمانه؟ لأن البيع وقع الإيجاب والقبول ولم يفسخ قبل التلف. إن تلف المبيع بعد قبضه في مدة الخيار كما قلنا فهو من ضمان المشتري ويبطل خياره. هل يبقى للبائع خيار أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وهو روايتان في المذهب. من الأحكام التي يذكرها المصنف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، لو تصرف في المبيع أثناء مدة الخيار، سواء مدة خيار المجلس أو مدة خيار الشرط، يعني باع منه الجوال وأخذه منه المشتري وبدأ يتصرف فيه إما بعبث أو بعمل، هل هذا التصرف يسقط خياره، يعتبر إسقاط لخياره، أو أنه يأخذ حكم التجريب كالشاة يحلبها والرحى يطحن بها ليعلم جودتها والدابة يركبها ليعلم سيرها أو السيارة؟ هذا التصرف يسير، فيفرق بينه وبين التصرف الذي ينقل الملكية، كان يأخذ الجوال في مدة الخيار ويبيعه، باع منه الجوال وهما لا زال في محل الجوالات، قال أعطني الجوال الذي اشتريت، فقبضه، فجاء شخص من جواري قال تبيعه مني، يخاطب من؟ المشتري، قال بعتك بربح كذا وكذا، فباعه منه. هذا البيع لا يصح. لماذا؟ لأنه أسقط خيار البائع، إلا أن يرضى البائع. البائع لا زال له الخيار في الفسخ، فكأنه باع شيئا لم يستقر ملكه، لم يستقر ملكه بعد. وإن كان في ضمان المشتري، صار في ضمانه بالقبض، صار في ضمانه فله غنمه وعليه غرمه بوجود العقد، فالملك ينتقل للمشتري بمجرد العقد، لا يلزم فيه التفرق، لكنه يستقر الملك بحصول التفرق. هذا على خلاف من العلماء، من قال ينتقل بمجرد العقد، ومنهم من ينتقل بمضي المدة أو التفرق، ومنهم من قال يملكه ملكا مراعا. والأولون احتجوا بقول صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله، من باع ثمرة وقد أبرت فهي للذي اشتراها إلا أن يشترط المبتاع، فأثبت الملكية بمجرد العقد. هذا ما يمكن سيأتي إن شاء الله. ولذلك في الترجمة باب الخيار وقبض المبيع، ما يتعلق بالقبض من أحكام. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم، أن يغفر لي ولكم، أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يذكرنا وإياكم في المجلس الأعلى في الملأ الأعلى بهذا المجلس، وأن يغفر بها الذنوب ويكفر به الخطيئات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بيع المزايدة مرت معنا، بيع من يزيد، ها؟ في بيع المزايدة ما دام في المجلس له الخيار، المشتري الأخير له الخيار ما دام في المجلس هو والعقد، البيعان بالخيار سواء في بيع المزايدة أو في غيره. لكن ليس لغيره إذا أوجب له فليس لغيره أن يبتاع على بيعه، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه إذا انتهت الصفقة إليه، لكن إذا لم تنتهي الصفقة لا زالت المزايدة، فلغيره أن يبيع على بيعه وأن يسوم على سومه وأن يشتري على شرائه. إذا ثبتت عليه وتفرق لزم البيع، إذا لم يتفرق لا يلزم، لا يلزم. وإن كان في أعراف بعض المعارض السيارات يلزمونه، أنت عليك وفوتت الصفقة على البائع، لكن الذي يظهر والله أعلم هو ثبوت الخيار لكل متبايعين والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. المساقاة إذا قيل هي عقد لازم يثبت فيها خيار مجلس، إذا قيل هي عقد جائز كاختيار المصنف لا يثبت فيها خيار مجلس لجوازها. الحوالة لا يثبت فيها للزومها بمجرد الحوالة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.